عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها حسن البشير وهند الضوي، والبداية مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
لافروف يقول إن روسيا ستشجع على تطبيق الاتفاق بين دمشق والأكراد والتعاون الأمني بين سوريا وتركيا على الحدود،
تحذيرات من عودة نشاط تنظيم داعش إلى سوريا والعراق.
قائد الجيش الجزائري يؤكد أن الانتخابات ستضع البلاد على الطريق الصحيح وشخصيات بارزة تنضم لمطالب الحراك.
البداية من الشمال السوري، حيث أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا ستشجع على تطبيق الاتفاق الأخير بين دمشق والأكراد والتعاون الأمني بين سوريا وتركيا على الحدود المشتركة بهدف ضمان أمن البلدين. وقال لافروف: ندعو إلى تسوية الوضع الراهن من خلال الحوار بين حكومة والهياكل الكردية، وقد بدأ مثل هذا الحوار ويأتي بنتائج ملموسة.
وقد دخلت وحدات من الجيش السوري مدينة منبج الاستراتيجية بشمال البلاد يوم الاثنين الماضي تطبيق الاتفاق أعلنت الإدارة الذاتية الكردية توصلها إليه مع دمشق لصد هجوم واسع بدأته تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ نحو أسبوع. في الوقت نفسه يبحث مجلس الأمن الدولي مجدداً الهجوم التركي على شمال سوريا اليوم بناء على طلب من ألمانيا التي تمثل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في المجلس، وهي فرنسا وبولندا وبريطانيا وبلجيكا.
ولمزيد من الإيضاح ينضم إلينا من موسكو الدكتور وسام جواد الخبير بالشؤون الروسية. بعد التحية دكتور، ماذا يمكن أن يصدر من قرارات اليوم في مجلس الأمن بشأن شمال سوريا في ظل مواقف الدول المتباينة؟
طبعا التباين في مواقف الدول الكبرى أمر متوقع، أما فيما يتعلق بالمواقف الثانية والتي هي الأهم، أي أن الموقف هو الروسي والسوري والحلفاء هو الأهم، ذلك لأن هذه الجهات هي التي ستحدد المستقبل في سوريا، وكل المؤشرات تشير إلى أن أنه قد تمت فعلا إنجازات رائعة في هذا المجال. يعني انظري ما الذي يحصل، أمريكا شعرت الآن بأنها هي خاسرة عمليا وكان عليها أن ترحل قبل هذا، ولكن كما يقول المثل الروسي من الأفضل متأخر من أن لا تأتي. فيما يتعلق بالخطوات الأخرى التي قد تقدم عليها بعض الدول في أوروبا والتي حقيقة ذيول لأمريكا، ربما يحاولون إشغال القضية السورية أو إطالة أمدها، ولكن ذلك لن يجدي نفعا لأن القضية الأساسية قد حسمت في المجال العسكري، حسمت في المجال السياسي، وخاصة أن الأحداث الأخيرة التي سمعنا عنها بقبول أو على الأقل انضمام قصد إلى الاتفاق مع الجهة الحكومية في سوريا، يعني أن هنالك مؤشرات إيجابية في هذا المجال. لا أعتقد بأن العقول الطيبة في أوروبا قد تأتي بقرارات أو ربما ببعض الخطوات التي تعقد هذا الشيء، لأن الأجواء أصبحت صالحة في سبيل أن نضع حد لهذه الأزمة التي استمرت أكثر من سنوات والتي عانى منها الشعب السوري كثيرا والجيش السوري والحلفاء. لهذا أعتقد بأن أي اتفاقات ستكون في منأى إيجابي وليس سلبي.
ولكن ما موقف روسيا ودورها من هذه العملية، يعني خاصة بعد نجاحها في عقد اتفاق هام بين الأكراد ودمشق؟
الموقف الروسي في تصوري هو موقف صحيح وسليم، لا محاباة ولا مجاملة ولا محاكاة ما قد يظنه البعض. الموقف إيجابي، ذلك أن الموقف هذا هو عبارة عن ثمرة إنجازات أو تعب طويل قدمته روسيا في سبيل الوصول إلى حل. المؤشرات تبين أولا في الجانب العسكري هنالك هزائم منكرة للإرهابيين في المنطقة، ثانيا قناعة واضحة من قبل الأمريكان أن عليهم أن ينسحبوا، وهذا ما أعتقد لا يحتاج إلى أي تعليق في الفترة الأخيرة. ثم أن روسيا لم تطالب بشروط معينة في موقفها الإيجابي هذا، تريد موقف إنساني وأخلاقي قامت به روسيا في هذا المجال. في أدلب كما تعلمون حاولت روسيا في البداية أن يحسم الأمر بشكل عسكري، لكنها تراجعت بعد أن تبين بأن هنالك ضغوط ربما قد تؤدي إلى استغلال القضية لغير صالح روسيا. ومن هنا أجد أن روسيا في الوقت الحاضر على الأقل ذات موقف إيجابي، خصوصا وأنها تحاول إيجاد لغة مشتركة بين بعض قيادات قصد والجانب السوري، وهذا إنجاز رهيب يعني على الصعيد السياسي.
إذن هل يمكن أن يتوسع هذا الاتفاق؟ وما احتمالات الاشتباك بين القوات السورية والتركية في شمال شرق سوريا؟
فيما يتعلق بالاحتمالات هذه، يعني احتمال الاشتباكات بين القوات السورية والتركية، أعتقد هذا الاحتمال قليل، قد تحدث مناوشات هنا وهنا، قد أكون على ذلك، أما بشكل عام لا أظن بذلك، لأن هنالك تواصل بين القيادات العسكرية الكردية والسورية بشكل غير مباشر، ثم أن الجانب الروسي لم يسمح بأن يحدث هذا. فيما يتعلق بالجانب الأول، يعني هنالك مؤشرات تدل على أن قصد أو بعض القيادات، أنا أؤكد هنا بعض القيادات المتهورة في قصد، قد اقتنعت بالطرف الآخر القيادات الإيجابية، يعني القيادات الوطنية التي تعترف بوحدة أراضي سوريا. هذه القيادات كانت منذ البداية تعلن بعدم جدوى استفزاز سوريا حول الانفصال وما إلى ذلك. هنا نجد أن الأحداث قد تسارعت بشكل يملي على أولئك الذين كانوا بشكل شوفيني أو بشكل آخر ينادون بالانفصالية. هذا الشيء إيجابي جدا، وهذا هو بفضل طبعا تدخل روسيا في هذا الجانب.
اتهمت فرنسا وبريطانيا تركيا والولايات المتحدة بإضاعة كل الجهود التي بذلت للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي بسبب الإجراءات الأخيرة في شمال سوريا من سحب للقوات الأمريكية وبدء عملية عسكرية تركية في المنطقة. قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أمام برلمان بلاده إن عودة تنظيم داعش أصبحت محتومة بشمال سوريا وربما في شمال غرب العراق أيضا.
من جانبه قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب إن الهجوم التركي طائش ونتائجه عكسية، وقال راب أمام البرلمان البريطاني لن نريد أن نرى المقاتلين الأجانب وقد عادوا إلى المملكة المتحدة. وتعتقل قوات سوريا الديمقراطية 12 ألف عنصر من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم 2500 إلى 3000 أجنبي من 54 دولة. وأعلنت الإدارة الذاتية أن 785 من عائلات المتطرفين الأجانب فروا من مخيم عين عيسى في ريف الرق الشمالي بعد قصف تركي قربه. كما اتهمت القوات التركية باستهداف سجنين على الأقل يقبع فيهما مقاتلون من التنظيم. وللحديث في حول هذا الموضوع انضم إلينا من بيروت الأستاذ حسن حردان الباحث السياسي والاستراتيجي اللبناني. بداية، ما مؤشرات عودة داعش سيد حسن؟
ما حصل في الشمال السوري بعد انسحاب القوات الأمريكية أو يعني بدء انسحاب القوات الأمريكية نهائيا من المناطق الشمالية الشرقية في سوريا، وحالة الفوضى التي سادت بهروب مجموعات من داعش وإقدام الولايات المتحدة الأمريكية على نقل بعض سجناء داعش الأساسيين من قيادات داعش إلى قواعد الأمريكية في العراق، هذا طرح السؤال حول ماذا تخبئ واشنطن في المرحلة القادمة من محاولات لإعادة تظهير داعش من جديد أو يعني استخدامها بإدامة وجودها في العراق في المنطقة الذي جاء بالأصل كمبرر لمحاربة داعش.
ماذا تقصد بنقل عناصر داعش للقواعد الأمريكية في العراق؟
أنا أقصد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم داعش ولم تنتهي من عملية استخدامها، وهي نقلت هؤلاء بغرض أساسي وهو إعادة استخدامهم في منطقة الأنبار العراقية، حيث لا تزال هناك خلايا لداعش في هذه المنطقة موجودة ويتم ملاحقتها، وبالتالي القواعد الأمريكية أو الوجود الأمريكي في العراق جاء تحت عنوان ومبرر مساعدة العراق في محاربة داعش، وبالتالي محاولة إعادة النفوذ الأمريكي إلى العراق، هذا كان المبرر. وكان المبرر الآخر لمحاربة داعش في سوريا، وشهدنا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما تحدث عن سحب القوات الأمريكية من سوريا أخيرا تحت عنوان أنها أنهت مهمتها في محاربة داعش ولم يعد هناك مبرر لبقائها في سوريا. طبعا هذا التبرير الذي قدمه للانسحاب، وهو يعكس فشل أمريكا في تحقيق أهدافها في سوريا سوريا.
إذن كيف يمكن لداعش استعادة السلاح والعتاد والأرض من جديد رغم سيطرة الجيش السوري والحشد الشعبي العراقي على الأرض؟
داعش لم يعد بالقوة التي كان عليها سابقا عندما سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا، وكان في أوج الرهان على تحقيق الهدف الأمريكي من داعش. هذا طبعا انتهى ولم يعد بالإمكان، وسقطت ما يسمى دولة داعش بين العراق وسوريا. ولذلك أنا لا أتحدث عن عودة داعش بهذا المعنى، أنا أتحدث عن استخدام داعش من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال نقل هذه القيادات واستمرار هذه القيادات بلعب الدور المطلوب منها أمنيا، يعني بمعنى أن تبقى تقوم بعمليات أمنية تخريبية في العراق أو حتى في ليبيا أو غيرها من المناطق في الوطن العربي. الهدف الأساسي هو تبرير استمرار بقاء القوات الأمريكية، بمعنى أن داعش لم ينتهي كخطر ولا يزال هناك حاجة لوجود أمريكي في العراق لتبرير هذا الوجود. هذه هي المظلة أو الغطاء للحفاظ على بقاء القوات الأمريكية، لأن أمريكا تنظر إلى العراق بأنه مهم من الزاوية الاستراتيجية الأمريكية، لها مصالح كبرى في العراق، النفط وغير النفط وعلى مستوى الأمني، وبالتالي هي تحرص على إدامة هذا الوجود الذي يواجه تهديدا حقيقيا بالتبدل في موازين القوى في العراق لمصلحة قوى المقاومة التي ترفض الاحتلال أو بقاء القوات الأمريكية في العراق وتطالب بانسحابها.
إلى الجزائر، حيث أبدى قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قيس صالح تفاؤله بتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة في موعد المحدد في 12 من ديسمبر كانون الأول القادم. وقال في كلمة ألقاها بمقر القوات البحرية بالعاصمة إن مؤسسة الجيش متيقنة بكل اليقين أن قطار الجزائر تم توجيهه نحو الاتجاه الصائب. واعتبر قيس صالح أن تأسيس السلطة المستقلة للانتخابات يشكل حجر الزاوية لعوامل نجاح السباق الرئاسي المنتظر والحاسم.
في الوقت نفسه تقدمت 19 شخصية سياسية بمبادرة تطالب برحيل كلي لرموز النظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بينها الحكومة الجزائرية بقيادة نور الدين بدوي. وطالبت السلطة بالتعجيل في اتخاذ إجراءات التهدئة لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة وشفافة، وكذا ذلك الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله وإطلاق سراح معتقلي الحراك.
هذا ينضم إلينا الحديث حول هذا الموضوع السيد علي زراع الناطق باسم الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية. بعد التحية، كيف تتم الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الجزائرية حاليا؟
استعدادات حقيقة، يعني عندنا تقريبا اليوم شهر من بداية عمل السلطة ومن استدعاء الهيئة الناخبة، كل الظروف الآن تحضر بطريقة عادية بطريقة جيدة. المترشحون الآن بلغ عددهم 140 مترشح، كل التسهيلات موجودة للمترشحين، في حوار كبير بين السلطة والمترشحين، في إقبال كبير على تسجيل في القوائم الانتخابية، في تفسير للقوانين الموجودة لتسهيل العملية. والآن ندخل في مرحلة الأسبوع هذا القادم إن شاء الله ندخل في دراسة ملفات المترشحين، ونبارك للذين سيفوزون بالترشيح الرسمي للانتخابات، ومنها تنطلق الحملة الانتخابية التي ستكون شفافة ومفتوحة على العالم الداخلي والخارجي، مفتوحة على وسائل الإعلام. تفضلوا أنتم روسيا اليوم مؤسسة كبرى، تفضلوا لتغطية هذه الأحداث، تفضلوا لمراقبة وإبداء رأيكم في كل ما يدور في الجزائر.
لكن لماذا أبدى قائد الجيش الجزائري قيس صالح تفاؤله بإجراء هذه الانتخابات؟
نتيجة لتجاوب المواطنين والشعب الجزائري، نتيجة لتجاوبهم لعملية انتخابية. الشعب الجزائري كله ينتظر أن العملية تكون شفافة وتكون بعيدة عن كل البعد على التزوير الذي كان يسود العملية الانتخابية في السابق.
هناك 19 شخصية منهم مسؤولون كبار سابقون أصدروا بيانا طلبوا فيه بتنفيذ مطالب الشارع قبل إجراء الانتخابات، فكيف يمكن التعاطي مع هذا الأمر؟
هم أحرار يصدروا مثل هذه البيانات. أنا أقول كل جزائري حر في إبداء رأيه، سواء عن طريق وسائل الإعلام أو سواء عن طريق بيانات أو عن طريق مناظرات أو حوارات. لكن المرفوض أن الذي يقدم بيان لابد أن يقدم اقتراح لحل الأزمة. ليس هناك أي شخص يرفض الانتخابات ولا يقدم مشروع لتغيير مكان الانتخابات. ما معناها أن ترفض الانتخاب وليس لك مشروع؟
إلى جولة حول العالم. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الكرملين يعتزم ويحترم حق تركيا في ضمان أمنها ويعول على أن تكون العملية التركية في سوريا متناسقة مع هدفها.
في السياق ذاته قال ديمتري بيسكوف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يزور روسيا قبل نهاية شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيقرر بعد اجتماعات مع وفد أمريكي يزور تركيا هذا الأسبوع إذا كان سيمضي قدما في زيارة موسعة للولايات المتحدة الشهر القادم.
قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن السلطات اعتقلت 24 شخصية لنشرهم دعاية سوداء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العملية العسكرية التي تنفذها أنقرة في سوريا.
أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم انطلاق عملية أمنية لمطاردة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى بشرقي العراق.
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة ولكن سيتم تجاوزها، مشيرا إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي جاء بعد ضغوط من السعودية وإسرائيل. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.
الآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك.
لافروف يقول إن روسيا ستشجع على تطبيق الاتفاق بين دمشق والأكراد والتعاون الأمني بين سوريا وتركيا على الحدود.
تحذيرات من عودة نشاط تنظيم داعش إلى سوريا والعراق.
قائد الجيش الجزائري يؤكد أن الانتخابات ستضع البلاد على الطريق الصحيح وشخصية بارزة تنضم لمطالب الحراك.
إلى أخبار الاقتصاد يقرأها عبد الحميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. وقعت موسكو وأبو ظبي حزمة من الاتفاقات شملت قطاعات مختلفة وذلك على هامش زيارة رئيس روسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات. جاء التوقيع بعد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين برئاسة الرئيس الروسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. ومن أهم الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين مذكرة تعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، اتفاق إطاري للتعاون الاستراتيجي بين شركتي غازبروم نفط وبترول أبو ظبي الوطنية، اتفاقية امتياز بين شركتي لوكايل وبترول أبو ظبي الوطنية لحقل غشها، اتفاقية بين صندوق روسي للاستثمارات المباشرة وشركة مبادلة للاستثمار للتعاون في تنفيذ المشروعات الوطنية بما فيها مشاريع الذكاء الاصطناعي. قال مسؤول بشركة صافر للبترول اليمنية إن الشركة باشرت ضخ النفط من حقولها في شبوة جنوب اليمن إلى مرفأ في بحر العرب بغرض التصدير للخارج. أضاف أن صافر المملوكة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تضخ حاليا النفط بمعدل 5000 برميل يوميا، وتتوقع زيادة معدل الضخ عبر خط أنابيب إلى 15000 برميل يوميا. أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يسجل تباطؤا هو الأكثر ضعفا منذ الأزمة المالية وسط استمرار النزاعات التجارية التي أثرت على الثقة بالأعمال والاستثمار. وفي تقريره أفاق الاقتصاد العالمي خفض صندوق النقد توقعاته لعام 2019 إلى 3% ولعام 2020 إلى 3.4%، وحذر التقرير من أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا منسقا وانتعاشا غير مؤكد. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها وجهت إلى بنك خلق تهمة الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، علما أن أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك في 2018 بهذه التهمة. إعادة قضية بنك خلق إلى الواجهة مجددا تأتي بعد اتفاق أمريكي تركي العام الماضي نص على إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون مقابل تجاهل القضية وتخفيض الغرامات المليارية والعقوبات في قضية البنك.
ما زلنا مع عبد الله حميد وجولة من الأخبار الرياضية.
وصل النجم الجزائري رياض محرز إبداعاته مع منتخب بلاده وقاده لتحقيق فوز عريض على كولومبيا بثلاثية نظيفة في مباراة ودية أقيمت على ملعب بيار موروا في مدينة ليلى الفرنسية. فرض محرز نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين وصناعة هدف آخر. بهذا الفوز يواصل منتخب الجزائر نتائجه القوية والمبهرة هذا العام الذي توج فيه بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. قال الاتحاد في بيان أنه قرر تأجيل المباراة التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات الأمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق. حجز منتخب إسبانيا بطاقة العبور إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم عقب تعادله مع مضيفه السويدي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثامنة للتصفيات. رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الثانية ليصبح بعيدا عن متناول أقرب مطارديه ووصيفه السويدي الذي رفع رصيده إلى 15 نقطة. قدم المنتخب الفلسطيني أداء قتاليا ليفرض التعادل بدون أهداف على السعودية في أول مباراة بينهما على الأراضي الفلسطينية، وابتعدت قطر بصدارة مجموعتها بعد انتصار ثمين في عمان، بينما تعرضت الإمارات لهزيمتها الأولى في تصفية كأس العالم لكرة القدم 2022 بخسارتها في تايلاند. تأهل أندية مواري المصنف الأول على العالم سابقا مسيرته في بطولة أوروبا المفتوحة للتنس هذا الموسم بانتصار صعب بنتيجة 6-4 و7-6 على البلجيكي غير المصنف كيمار كوبيانس في أنتويب، وسيواجه مواري في الدور المقبل بابلو كويفاس المصنف الثامن أو البوليفي هوغو ديليانا اللذين سيلتقيان في الدور الأول.
إلى سبوتنيك بريك. قدم نجوم الأوبرا الروسية عايدة غاركفولينا وألدرا أبدرازاكوف عددا من أشهر الأريات من الريبورتوار الروسي والعالمي للأوبرا في مركز الملك فهد الثقافي. تضمن البرنامج أريا ضيف الأسكندنافي من أوبرا ساتكو للمؤلف الروسي أندري ريسكي كورساكوف، وأغنية طير على جناح ريح من أوبرا الأمير إيغور للمؤلف الروسي ألكسندر بوردوين وغيرها من أشهر الأريات العالمية. يأتي هذا في إطار البرنامج الثقافي المصاحب لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض الذي أطلقه الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.
أمام جمهور غفير في مسرح بسراريوف تصف إينا غوستيتش أول طفلة تم تسجيلها مولودة من اغتصاب خلال حرب البوسنة في تسعينات القرن الماضي التمييز والتنمر اللذين تعرضت لهما بصفتها طفلة غير معروفة الأب. هناك اعتقاد ما أن ما بين 25 ألف و 50 ألف امرأة وفتاة اغتصبهن جنود العدو خلال حرب البوسنة، ولا أحد يعرف عن يقين عدد الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب. يقول داريل تورون مخرج مسرحية باسم الأب إنهم بحاجة إلى أن يكسروا جدار الصمت وأن يتخذوا مكانا إلى الطاولة في المجتمع، ويضيف: نحن نستخدم الجمال لتجاوز قبح الواقع.
فاز الإريتري حج جابر بجائزة كاتارا للروايات العربية في دوريات الخامسة بالدوحة عن فئة الروايات المنشورة إلى جانب 4 كتاب آخرين من الجزائر واليمن والأردن. نال جابر الجائزة عن رواية رغوة سوداء، فيما نالها الجزائري الحبيب السائح عن رواية أنا وحييم، واليمني حبيب عبد رب سروري عن رواية وحي، والأردنيان مجدي دعيبس وليل الأطرش عن روايتي الوزر المالح ولا تشبه ذاتها.
أعلنت عالم فراري أبو ظبي عودة مهرجان الأضواء الذي يقام على مدار 11 يوما من 24 من أكتوبر إلى 2 من نوفمبر 2019. تتخلل فعاليات متعددة وعروض شائقة مستوحاة من الأجواء الساحرة لعالم بوليوتا. وتتزين عالم فراري أبو ظبي بالأضواء الملونة والفعاليات الترفيهية والاحتفاليات المتنوعة، بما فيها راقصات روشاني الهندية التي ستعرض على المسرح الأحمر. كما تشهد الفعاليات عروض اليوغا ومنصات النقش بالحناء ورسوم الكاريكاتير التي تضفي أجواء احتفالية مميزة على المهرجان.
ودع مئات الروس رائد الفضاء أليكسي ليونوف، أول إنسان يسير في الفضاء، في مراسم جنازة رسمية يوم الثلاثاء. حضر مراسم الجنازة ليونوف الذي توفي يوم الجمعة عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وزير الدفاع الروسي والشخصيات بارزة في مجال استكشاف الفضاء من بينهم رائد الفضاء الأمريكي السابق توماس ستافورد.
وفي الختام إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك.
لافروف يقول إن روسيا ستشجع على تطبيق الاتفاق بين دمشق والأكراد والتعاون الأمني بين سوريا وتركيا على الحدود.
تحذيرة من عودة نشاط تنظيم داعش إلى سوريا والعراق.
قائد الجيش الجزائري يؤكد أن الانتخابات ستضع البلاد على الطريق الصحيح، وشخصيات بارزة تنضم لمطالب الحراك.
ومن أخبارنا الاقتصادية، موسكو وأبوظبي يتوقعان حزمة من الاتفاقيات تشمل عدة قطاعات.
رياضيا، النجم الجزائري رياض محرز يقود منتخب بلاده بالفوز على كولومبيا وديا بثلاثية نظيفة. للمزيد تابعونا عبر موقعنا arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.